بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الحالة الأولى، وهي حالة الشك البدوي، والمقصود بها غير المسبوق بحالة، الحالة التي غير مسبوقة بحالة سابقة، فالمسبوق بحالة سابقة موردها الاستصحاب، والشك غير المقترن بعلم إجمالي فمورده منجزية العلم الإجمالي. وهذه الحالة الأولى يقع البحث فيها في مرحلتين: المرحلة الأولى من جهة ما يدركه العقل عند الشك بغض النظر عن النصوص الشرعية، والمرحلة الثانية من جهة ما تقتضيه النصوص الشرعية. وقد قلنا أن المرحلة الأولى هي ما يعبر عنه بالأصل العمل الأولي، بينما المرحلة الثانية يعبر عنها بالأصل العمل الثانوي. فالمراد بالأصل العمل الأولي ما يدركه العقل في حالات الشك بالتكليف بغض النظر عما تقتضيه النصوص، والمراد بالحالة العملية الثانوية أي الأصل العمل الثانوي ما تقتضيه النصوص الشرعية في حالة الشك في التكليف. وفي المرحلة الأولى أي البحث فيما يدركه العقل في حالات الشك بالتكليف، قلنا توجد نظريتان، يوجد مسلكان. المسلك الأول عبر عنه بمسلك قبح العقاب بلا بيان، والمسلك الثاني وهو مسلك السيد الشهيد رحمة الله عليه يعبر عنه بمسلك حق الطاعة. وأما مسلك قبح العقاب بلا بيان فهو المشهور، والإنصاف حينما تراجع تاريخية المسألة ترى أن هذه المسألة غير واضحة بهذا البيان في كلمات المتقدمين، بل ربما كلماتهم تدل على العكس. لكن يمكن جدا أن نقول أن هذه المسألة عرفت ونضجت بهذا الشكل وبهذا اللسان في العصر الثالث من عصور علم الأصول الذي تكلمنا عنه في المحاضرة الأولى، وهو الذي نضج وبدأ على يد الشيخ الوحيد البهبهاني، ومن بعده من تأثر به. فكلمة المشهور في الحقيقة إذا أردنا أن ننصفها فهي مشهور العصر الثالث، وإلا فهي في كلمات المتقدمين ليست واضحة بهذا الوضوح الذي تطرح به الآن. ثم وصلنا إلى أن مسلك قبح العقاب بلا بيان استدل له بعدة وجوه، يذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه في الجزء الثاني 4 وجوه، 2 منها للميرزا النائين رحمة الله عليه، والاثنان الباقيان للمحقق الإصفهاني. والوجهين الأولين وهما اللذين ذكرهما الميرزا النائيني كنا قد ذكرناهما وعلقنا عليهما في الحلقة الثانية، فلا نحتاج إلى مزيد تطويل، لكن نذكرهما بمقدار ما ذكرهما السيد الشهيد رحمة الله. على أنني نبهت في بداية الكلام عن هذه الحالة، قلت مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقاب بلا بيان أي ما يقتضيه ما يدركه العقل في حالات الشك في التكليف من مدركات العقل العملي، ومدركات العقل العملي يقال أنها بديهية فطرية لا يمكن إقامة البرهان عليها. فهذه الوجوه لا تصلح أن تسمى براهينا حقيقية، إنما هي منبهات وجدانية وليست براهين بمعنى البرهان الفلسفي والمنطقي الحقيقي. إذن ندخل في وجوه الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الوجه الأول ما ذكره الميرزا النائيني من أن المقتضي للتحرك هو العلم بوجود الشيء، بعبارة المقتضي للتحرك هو التكليف بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. يعني قد يوجد أسد في هذا الشارع لكنك لا تعلم به، عدم علمك بوجود الأسد يفيد أنه لا مقتضي للتحرك للفرار من الأسد، إنما لو علمت بوجود الأسد فالعلم بوجود الأسد هو الذي يقتضي التحرك نحو الفرار. فالتكليف وإن كان موجودا واقعا أو حتى محتملا ومشكوكا لا مقتضي للتحرك نحو امتثاله، إنما الذي يقتضي التحرك نحو امتثاله والعلم بوجود التكليف. هذه مقدمة. وإذا كان التكليف المعلوم هو الذي يقتضي التحرك، فإذا لم يتحرك المكلف نحو الامتثال فمن حق المولى أن يعاقبه على عدم الامتثال. أما إذا كان التكليف لا مقتضي للتحرك نحو امتثاله كما لو كان محتملا أو مشكوكا غير معلوم، فحينئذ لا مقتضي للتحرك نحو امتثاله، وإذا كان لا مقتضي للتحرك نحو امتثاله فيقبح على المولى أن يعاقب المكلف على تكليف لم يمتثله وهو لا مقتضي للتحرك نحوه، لا يوجد مقتضي للتحرك نحوه. بعبارة الذي يقتضي التحرك نحو التكليف هو العلم بوجوده، أما الشك به احتماله لا يقتضي التحرك نحوه وعليه. فإذا علم الإنسان بالتكليف ولم يمتثل حسن للمولى أن يعاقبه على عدم الامتثال، وإذا شك أو احتمل فلا يحسن للمولى أن يعاقبه بل يقبح عليه أن يعاقبه على عدم الامتثال. ويرد السيد الشهيد أن هذا مصادرة، والمصادرة يراد بها مغالطة، أكدتكم بعدين بس انتبه، مغالطة تجعل المطلوب جزءا من مقدمات البرهان المراد به إنتاجه. يعني احنا كلامنا أصل الكلام أنه هل التكاليف المقطوع بها هي التي يجب امتثالها، هي التي يجب التحرك نحو امتثالها، أم حتى التكاليف المشكوكة والمحتملة؟ هذا أصل الخلاف، هذا أصل المتنازع عليه، وأنت أتيت بالمتنازع عليه لتجعله مقدمة في البرهان، فقلت لا، التكليف بوجوده العلمي هو الذي يقتضي التحرك، وأما التكليف المشكوك والمحتمل فلا مقتضي للتحرك نحوه، وبالتالي يقبح على المولى معاقبة المكلف إذا لم يتحرك. وهذا هو أصل عين المتنازع عليه. أنت أتيت بمقدمة في البرهان هي عين الخلاف بيننا وبينك، فترجع المسألة، من قال أن التكليف بوجوده المحتمل والمشكوك لا مقتضي للتحرك نحوه؟ لابد أن نرجع لنرى هل من حق المولى أن يطاع فقط في التكاليف المعلومة أم من حقه أن يطاع حتى في التكاليف المحتملة؟ إذا قلنا أنه حتى في التكاليف المحتملة إذن يوجد مقتضي للتحرك نحو الامتثال، وإذا قلنا بأنه لا حق له في التكاليف المحتملة إذن لا يوجد مقتضي نحو التحرك نحو الامتثال، وهذا عين المتنازع عليه، وأنت لم تأتي بشيء جديد، هذا مصادرة. على أنه أي أضافة لم يتكسيك فيها إذن نرجع إلى حق الطعن، شوفوا شنو حدوده. أنتم تقولون ما يدركه العقل هو التكاليف المعلومة، ونحن نعتقد أن ما يدركه العقل هو حتى في التكاليف المشكوكة والمحتملة، فهذا ليس برهانا. على أنه أضافة، من قال أن العقلاء لا يفرون عن الأسد إذا احتملوه في إذا احتملوا وجوده في شارع؟ العقلاء. تمام، نعم، توجد لدينا ثلاث حالات. حالة نقطع بوجود الأسد، وهذا متفق بيننا وبينكم على وجوب الفرار. وحالة نقطع بعدم وجود الأسد، وهذا أمر متفق بيننا وبينكم على أنه لا يجب الفرار. أما الحالات المحتملة والمشكوكة، العقلاء يفرون من المخاطر المحتملة ويحاولون أن يحصلوا على المكاسب المحتملة. من قال أن العقلاء لا يتحركون إلا في حالات العلم بالمخاطر وفي حالات العلم بالمكاسب؟ من قال ذلك؟ الأول هذا كلام حتى وفق القياسات العقلائية ليس الأمر كذلك مطبق. قال نحن طبقنا الحد المقدمة مسلك قبح العقاب بلا بيان، المقدمة طبقناها. قال إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. إذا تردون تكتبون هاي بعد المسلك المشهور، إذا تردون تكتبون لا سيما بعد عصر الشيخ الوحيد البهباني، فقد تبلورت المسألة بشكلها الحالي على يديه، وعلى يد صاحب الحاشية على المعالم شريف العلماء، ومن بعده الشيخ الأنصاري، وقد يستدل عليه بعدة وجوه. إذا تردون تكتبون قلنا سابقا هاي يستدل هذا الأصل العقلي مرجعه إلى مدركات العقل العملي، والمدعى أنها بديهيات لا تحتاج إلى برهان. عليكم السلام. وما يذكر هو مجرد منبهات وجدانية. قال الأول، طبعا الوجه الأول والثاني قد ذكرها في الحلقة الثانية ولا مزيد عليهما في الحلقة الثالثة، لكن نذكرهم ما تبع للسيد الشهيد، ما ذكره المحقق النائي رحمة الله عليه، دلنا شيخنا سيد مولاي، من أنه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف. شنو وصول التكليف؟ شنو المقصود؟ الوصول العلمي. فالعقاب حينئذ، شنو حينئذ؟ عند الشك، يعني مع عدم العلم، على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح، يعني الذي يقتضي التحرك هو العلم بالتكليف، الشك بالتكليف لا يقتضي التحرك. إذا كان لا يقتضي التحرك يقبح على المولى أن يعاقب المكلف على تكليف لا مقتضي للتحرك نحو إيجاده. قال إذا تبدون تضيفون فالعقاب قبيح عند الشك في التكليف. كملوها هاي، وهو قبيح. فالعقاب قبيح عند الشك في التكليف بين قوسين قبح العقاب بلا بيان بلا علم. وقد عرفت في حلقة سابقة، وين في حلقة سابقة؟ في الحلقة الثانية بالقاعدة الأولية، العملية الأولية عند الشك، إن هذا الكلام مصادرة. إذا تردون تكتبون شنو المصادرة اكتبوا. إذا تشوفون المصادرة هي مغالطة تجعل المطلوب جزءا من مقدمات الواجب، تجعل المطلوب جزءا من مقدمات البرهان المراد به إنتاجه. قال ابن سينا المصادرة على المطلوب هو أن يجعل المطلوب نفسه مقدم في قياس يراد به إنتاجه، بين قوسين إنتاج من؟ أي إنتاج المطلوب. ليش مولاي مصادرة؟ نقرأ. قال: لأن عدم المقتضي للتحرك، بعد ضيفوا تابعوا وياي ضيفوا، لأن عدم المقتضي للتحرك، إذا قلت بأن الشك لا يقتضي التحرك، خلنا نشوف هو شنو المقتضي للتحرك؟ العلم بالتكليف لو الشك في التكليف، هذا فرع، هذا عليه من يعود؟ يعود إلى بحث حق الطاعة. فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها، شمول من؟ الضمير لمن يعود؟ حق الطاعة عقلا للتكاليف المشكوكة، لوضوحي أنه مع الشمول، يا شمول، شمول حق الطاعة للتكاليف المشكوكة، يكون المقتضي للتحرك موجودا، فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة، فنرجع إلى عقولنا لندرك، لنراها هل تدرك أن حق الطاعة خاص بالتكاليف المعلومة، أم هو يشمل حالة التكاليف المشكوكة؟ وهذا عود على بيت. الثاني، الوجه الثاني، الاستدلال بالأعراف العقلائية. إذ قالوا أنه في حالات الموالي العرفي إذا لم يوصل التكليف بدرجة العلم إلى العبد العرفي فيقبح منهم معاقبة العبد العرفي. الآن رئيس الدولة، زعيم العشيرة، الزوج، رب الأسرة، العرف يؤاخذه لو عاقب المولى عنده، يعني عاقب الجمهور، عاقب ابن العشيرة، عاقب الأب، عاقب الابن، الزوج عاقب الزوجة على تكليف غير معلوم، وهذا يعني أن التكاليف غير المعلومة يقبح المعاقبة عليها، وهذا يعني أن التكليف المعلوم يحسن المعاقبة عليه، التكليف المشكوك والمحتمل لا يحسن، لا تحسن المعاقبة عليه، يعني قبح العقاب بلا علم بلا بيان. والسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: هذا قياس مع الفارق. فالمولويات يعني حق الطاعة على قسمين: مولوية عرفية مجعولة تتحدد بحدود الجعل سعة وضيقة. من الذي جعلها؟ الآن تبانى أبناء العشيرة على طاعة زعيم العشيرة، بمقدار تبانيهم تجب عليهم الطاعة، إذا تبانوا على أنهم يطيعونه في كل شيء تجب طاعته في كل شيء، إذا تبانوا على أنه يطيعونه في بعض الأمور دون بعض تجب طاعته في هذه الأمور التي تبانوا عليه. وكذلك الشعب بالنسبة إلى رئيس الدولة حسب التباني المأخوذ في الدستور، ما هي حدود صلاحية الرئيس؟ ما هي حدود طاعة الشعب له؟ فحينئذ على التباني المأخوذ تتحدد حدود الطاعة بحدود التباني المجعول. وأيضا المولويات التي جعلت من قبل المولى، الله سبحانه وتعالى جعل مولويات، مثلا يجب طاعة الأب، يجب طاعة الزوج، وهذا الوجوب أيضا حد الطاعة، حد حق الطاعة يتحدث سعة وضيقا بحسب المولوية المجعولة. أما المولوية الحقيقية، مولوية المنعم الخالق المدبر المالك، فهي مولوية ذاتية. في بعض كلمات السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: هو مالك كل شيء، مالك الشفة ومالك اليد ومالك اللسان ومالك القدم
ومالك الشيء الخارجي، وأنت لا يحق لك أن تتصرف بملكه إلا بإذنه، فلا بد أن تقطع بعدم التكليف لكي يجوز لك أن تتصرف. أما بمجرد أن تحتمل التكليف وتشك التكليف تجب عليك الطاعة. مالك حقيقي، مولويته ذاتية، فعلينا أن نرجع إلى العقل لنرى ما هي حدود هذه المولوية الذاتية، أي في أي شيء له حق الطاعة، في التكاليف المعلومة فقط أم حتى في التكاليف المشكوكة. ونحن ندرك بعقولنا أنه تجب طاعته حتى في التكاليف المشكوكة. القياس على الأعراف العقلائية قياس مع الفارق، المولويات العقلائية العرفية مجعولة، والمجعولة تتحدد بحدود الجعل سعة وضيقا، بينما المولوية الإلهية مولوية ذاتية حقيقية، مولوية المنعم الخالق المدبر المالك. وحينئذ نرجع إلى العقل لنرى هل مولويته تتحدد بحدود التكاليف المعلومة أم تتحدد بحدود التكاليف المشكوكة. بل أضيف شيئا، من قال، هاي إضافة، من قال حتى في المولويات العرفية أيضا كما قلت في الوجه الأول توجد ثلاث حالات. توجد حالة الابن والزوجة تقطع بعدم إرادة هذا الشيء من قبل الأب أو الزوج، نعم هذا واضح لا تجب الطاعة. أما في حالات احتمال الإرادة والمحبوبية، من قال لا توجد مؤاخذة؟ هسه شنو حدود المؤاخذة؟ لا ليس مهما. من قال يقبح على الأب أن يعاتب ابنه بأن هذا الشيء أنت تعلم تحتمل أني أرغبه، تشك أني أرغبه، لما لم تفكر بامتثاله؟ من قال أن الزوج لا يعاتب زوجته أنه أنت تحتمل؟ من قال أنك إن دخلت في شارع لا تعلم أنه ممنوع الدخول فيه لكن تحتمل أن شرط المرور لا يعاتبك؟ يقول لك ما احتملت، ما معقولة، ما فكرت، علم لا يوجد علم، احتمال. من قال حتى في المولويات العرفية عند القطع بعدم التكليف نعم لا معاقبة، لكن عند احتمال التكليف يوجد نحو من أنحاء المعاتبة والمؤاخذة بغض النظر عن مستوى هذه المؤاخذة وهذه المعاتبة. قال الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية. شنو الأعراف العقلائية؟ العقلاء يستقبحون معاقبة الآمر لمأموره شنو؟ على تكليف غير معلوم، أيضا للمرجع، وهو في أغلب كلمات في الأصحاب المشهور، موجود وللمرجع لكن هو في أغلب كلمات الأصحاب. وقد تقدم وين تقدم في الحلقة الثانية أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة، إذا مجعولة شنو؟ تتحدد بحدود الجهل ساعة وضيقا، والمولوية الحقيقية الذاتية لابد أن نرجع للعقل فيها ما هي حدود حق الطاعة لها. واضح؟ الثالث وهو الجديد، هذا الجديد لم يذكر في الحلقة الثانية، ما ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، نحتاج إلى توضيح لهذا الموضوع. المحقق الأصفهاني خب من الواضح أن قبح العقاب بلا بيان وكذا مسلك حق الطاعة هو من مدركات العقل العملي، ومدركات العقل العملي كما قلنا أنا ذكرت في الحلقة الثانية والآن قلت حينما يقال العقل العملي والعقل النظري، تذكرون هذا تقسيم للمدرك وليس للمدرك، ليس للعقل، العقل واحد، إنما المدركات إذا كانت لها جنب عملية هي مما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله، يحسن فعله أو يقبح فعله، فهي مدركات عملية. مثل من؟ مثل الصدق حسن، مثل أداء الأمانة حسن، مثل العدل حسن، مثل الكذب قبيح، مثل الظلم قبيح، مثل ضرب اليتيم تشفيا قبيح ومعنى. هذه جنبات عملية، لها جنبات عملية، ينبغي فعله ما لا ينبغي فعله. وتارة يكون المدرك ليس له جنبة عملية، مثل استحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهم، مثل الدور، مثل التسلسل، هذه مدركات نظرية. المحقق الأصفهاني، هذا واضح، المحقق الأصفهاني يقول كل مدركات العقل العملي مرجعها إلى القبح والحسن، مرجعها إلى مسألتين، بعبارة أدق إلى قضيتين: الظلم قبيح والعدل حسن، أداء الأمانة من مصادق العدل. هو شنو العدل؟ وضع الشيء في موضعه، وأداء الأمانة وضع الشيء في موضعه. الصدق من مصادق العدل، شنو هو العدل؟ وضع الشيء في موضعه. والصدق عدل، يعني حينما يقال الصدق حسن في الحقيقة هذا مستفاد من قياس. الصدق عدل والعدل حسن، فالصدق حسن وياي. فقضية الصدق حسن هي في الحقيقة لأن الصدق مرجعه إلى العدل، فكل قضايا الحسن مرجعه إلى العدل، وقضايا الظلم كذلك، قضايا القبح مرجعها إلى الظلم. قضايا القبح كيف؟ ضرب اليتيم تشفيا قبيح، في حقيقة الأمر هذا مستفاد من قياس منطقي من الشكل الأول، ضرب اليتيم تشفيا ظلم والظلم قبيح، فضرب اليتيم قبيح مرت بواسطة أنه مصداق من مصادق الظلم وياي. انتبهين، هذا تحليل. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الأولى للمحقق الأصفهاني أن مسألة مسلك حق الطاعة مرجعها إلى مدركات العقل العملي، وكل قضايا العقل العملي مرجعها إلى أن العدل حسن والظلم قبيح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن التكليف الذي يصل بدرجة العلم إذا خالفه المولى فهو خروج عن زي العبودية وحق الطاعة، فالمخالفة تفيد أنه ظلم المولى، وظلم المولى قبيح، وإذا كان الظلم قبيح يحسن من المولى معاقبة هذا المكلف الذي لم يمتثل التكليف المعلوم لأنه ارتكب قبيحا. وأما التكاليف المشكوكة، تكاليف المشكوكة عدم امتثالها ليس فيه ظلم للمولى وخروج عن العبودية، وإذا لم تكن ظلما فيقبح المعاقبة عليها لأنها ليست ظلما. البرهان الذي يقدمه المحقق الأصفهاني المقدمتين، المقدمة الأولى إن مدركات العقل العملي مرجعها مردها إلى قبح الظلم وحسن العدل، أداء الأمانة حسن لما؟ لأنه عدل. الصدق حسن لما؟ لأنه عدل. مساعدة المحتاج حسنة لما؟ لأنها عدل. ضرب اليتيم تشفيا قبيح لما؟ لأنها ظلم. الكذب قبيح لما؟ لأنه ظلم. فنرجع إلى مسألة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن التكاليف المقطوعة إذا لم يمتثلها المولى العبد فهو قد خرج عن رسم العبودية وزي العبودية، فهو ظالم لمولاه، انتهك حرمة مولاه، وبالتالي إذا كان ظالما فهو يستحق العقاب. أما التكاليف غير المعلومة فعدم امتثالها ليس ظلما، وإذا لم تكن ظلما شنو يقبح على المولى معاقبة هذا المكلف الذي لم يمتثلها، وهذا يعني قبح العقاب بلا بيان. ليس المطلوب من المكلف أن يمتثل للأمر في نفس الأمر والواقع، المطلوب منه أن يمتثل للتكليف المعلوم، وما دام التكليف لم يعلم فهو ليس ظالما لمولاه، وعليه فلا موجب للعقاب، بل يقبح العقاب، وبالتالي يثبت تثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. نحتاج أولا، وإن كان السيد الشهيد لم يفصل في ذلك، لكن هذه المسألة مهمة فلسفية، نحتاج أن أرد على المقدمة الأولى. كلام المحقق الأصفهاني من إن مدركات العقل العملي وفي موردنا القضايا التي يعبر عنها قبيحة مرجعها إلى الحكم العقلي بقبح الظلم، كل القضايا التي يعبر أنها قبيحة، ضرب اليتيم تشفيا قبيح، الكذب قبيح، المشهور ليس عند المحقق الأصفهاني فقط بل في ألسنة الفلاسفة إن هذه القضايا مصاديق لكبرى قبح الظلم. يعني حينما يقول الصدق الكذب قبيح، حقيقته شنو؟ حقيقته شنو؟ حقيقة المسألة تعود إن الكذب ظلم، هاي مقدمة، والظلم قبيح، فالكذب قبيح، يعني ليس الكذب قبيح بشكل مباشر، إنما الكذب قبيح لأنه ظلم. واضح عندكم الفكرة؟ هذا الكلام يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، وإن كان هو المشهور في ألسنة الفلاسفة ومنهم المحقق الأصبهاني، إلا أنه كلام غير صحيح. كيف؟ والسيد الشهيد لم يوضحه، لكنه أقرأ عبارة هذا توضيح. هذا الذي وعدتكم في بداية الدروس أن أكو عبائر نشرح خلفياتها، مو نمثل فيه، لابد لها خلفية. ليش غير صحيح؟ يقول هذا بلا محصل، سيدي بلا محصل. شنو معنى بلا محصل؟ مدعاكم بأن هذه القضايا مرجعها إلى قبح الظلم بلا محصل، لأن أنتم تعرفون القضايا على قسمين، قضايا مفيدة وقضايا غير مفيدة، وبعبارة فلسفية قضايا بشرط المحمول وقضايا لا بشرط المحمول. أضرب لكم أمثلة. الآن حينما نقول زيد قائم، زيد موضوع وقائم محمول، هل القيام مستبطا في زيد أم الموضوع هو ذات زيد؟ جاوبوني، ذات زيد، فالمحمول غير مستبطا في الموضوع. يقولون هذه قضية لا بشرط المحمول وهي مفيدة، أفادتني شيئا، أخبرتني إن زيد إن زيدا قائم، هذه قضية تسمى قضية لا بشرط المحمول. بينما لو قلت إن زيدا القائم قائم، هذه قضية بشرط المحمول، فالمحمول مستبطن بزيد القائم، يكفي أن تقول زيد القائم، بعد ما يحتاج تقول لي قائم. وهذه قضية لم تفدني شيئا جديدا، يعني لم تثمر لي شيئا جديدا، زيد القائم كفى، قائمون لم تعطني شيئا جديدا. وقولكم بأن جميع القضايا الكذب قبيح لأن مرجعه إلى الظلم، ففي الحقيقة هكذا تقول الكذب ظلم، ولأنه ظلم فهو قبيح. هذه قضية بشرط المحمول وهي غير مفيدة. شلون؟ نقول حينما تقول الظلم قبيح، هو الظلم شنو؟ شنو الظلم؟ جابون سلب الغير حقه، هذا الظلم، سلب الغير حقه. زين، الحق شنو؟ جابوني هو الذي لا يصح سلبه، فصارت الظلم قبيح. شنو الظلم قبيح؟ عبرون الذي يقبح سلبه قبيح. الظلم قبيح، حللوا لياها تحليل. الظلم شنو هو؟ سلب الغير حقه. فهو الحق شنو؟ هو الذي يقبح سلبه، فصارت القضية ما يقبح سلبه قبيح، فصارت قضية بشرط المحمول وهي بلا محصل بلا فائدة. إذا عرفنا هذا نرجع للموضوع. ما معنى أن عدم امتثال التكاليف المعلومة ظلم للمولى، وعدم امتثال التكاليف المشكوكة ليس ظلما للمولى؟ شنو معنى؟ يعني أن للمولى حق في مرتبة سابقة، عندما تكون التكاليف معلومة فنحن نسلبه حقه، وعندما تكون التكاليف مشكوكة فنحن لا نسلبه حقه. إذن لابد أن نحقق في مرتبة سابقة. ما هو حق المولى الذي عندما نسلبه يكون ظلما، وعندما لا نسلبه لا يكون ظلما؟ فرجعنا عودا على بيت إلى تحديد حق المولى في الطاعة. هل حقه في خصوص التكاليف المعلومة بحيث إذا لم نمتثل نعد سالبين لحقه، أم حقه حتى في التكاليف المحتملة بحيث إننا إذا لم نمتثل في التكاليف المحتملة نعد سالبين لحقه؟ فنرجع المسألة عودا على بين، رجعنا إلى مسألة معرفة ما هو حق المولى وما هي حدود حق طاعة المولى. واضح؟ وأيضا هو شنو يعني معناه؟ أيضا مصادرة، أيضا في الحقيقة مصادرة. أنت الذي حدد أن طاعة المولى في التكاليف المعلومة عدم طاعته ظلم، وعدم طاعته في التكاليف المحتملة ليس ظلما. من قال؟ لابد أن نرجع إلى حق المولى أولا، لأن الظلم هو سلبي حق الغير، فلا بد أن يكون في مرتبة سابقة هذا الحق واضح. ما هي حدوده؟ هل هي في التكاليف المعلومة فقط أم هي في التكاليف المحتملة أيضا؟ هذا العقل بعد العمل. هو خلص قاعد نناقش هذا مصادر. أنت تقول عقلك وأنا أقول عقلي، مدعى مقابل مدعى، لم تأتني ببرهان. واضح الفكرة؟ أنا ما قاعد أنفي لك، يعني ما قاعد أستدل على رأيي بعدني، أنا أستدل أن هذا ليس رأي، هذا مدعى مقابل مدعى. نقل. قال الوجه الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله، طبعا في نهاية الدراية، وهو من تلامذة الشيخ الآخون كما تعلمون، من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكمه، حكم من؟ جاوبوني، العقل العملي الرئيس الأولي. شنو الرئيس الأولي؟ ليش قال الأولي؟ ما يقصد هنا قاعدة العملية الأولية والثانية، لا، كتبوا ذاك. المقصود بالأولي هو أن هو أن يثبت القبح للظلم بشكل مباشر وأولي للموضوع، فالقبح يثبت بشكل
الأول للظلم، بينما يثبت القبح للكذب بشكل ثانوي بتوسط عنوان الظلم. شكلوا لقياس، شكلوا لقياس. الكذب ظلم، هيك معناه، والظلم قبيح. إذن النتيجة شنو؟ الكذب قبيح. إذن القبح ثبت الكذب بعنوان بشكل مباشر، لا مو بشكل مباشر، بعنوان الظلم، بعنوان كونه ظلما. هذا المراد. قال إن كل أحكام العقل العملي مردها على حكمه الرئيس الأول بقبح الظلم وحسن العدل. هذه الأمور الحسنة مرجعها شنو؟ إلى أنها عدل، شكل لقياس. الصدق عدل والعدل حسن. إذن الحسن ثبت للصدق شنو؟ النتيجة شنو؟ الصدق حسن، مباشر الحسن ثبت للصدق، ثبت بعنوان العدل. واضح؟ قال ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، طبعا شو يقصد ما قامت عليه الحجة هنا؟ يعني التكاليف المقطوعة، خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه. يعني شنو ظلم؟ يعني انتهاك لحرمة المولى من قبل العبد. ففعل العبد أو ففعل العبد قبيحا، انتهاك لحرمة المولى من قبل العبد، ففعل العبد قبيحا أو ففعل العبد قبيح، فيستحق منه شنو؟ منه من؟ فيستحق من المولى الذم والعقاب. شوفوا المقدمة الأولى هي إذا تبدون يكتبون كل أحكام العقل العملي مردها إلى شنو؟ إلى حكمه الرئيسي. خليهم مقدمة أولى، ونحن نلاحظ هذه المقدمة الثانية عليه، خلوها. ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة، خلوها المقدمة الثانية أليف. وأن مخالفة هاي خلوها باء، يعني ونلاحظ أن مخالفة هاي جزء من المقدمة الثانية باء خلوها. وأن مخالفة ما لم تقم عليه الحجة، يعني شنو ما لم تقم عليه الحجة؟ ما لم يصل بدرجة العلم، ليست من أفراد الظلم. يا ظلم، يا ظلم، ظلم العبد لمولاه، إذ ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الأمر. هاي شنو وفي نفس الأمر؟ عطف تفسير، يعني لا تبدون شنو هاي في الواقع وفي نفس الأمر، يعني في التكاليف غير الواصلة بدرجة العلم، في التكاليف غير الواصلة بدرجة العلم ولو كانت موجودة في الواقع، فلا يكون ذلك ظلما للمولى. وعليه هاي النتيجة، وعليه فلا موجب للعقاب. بيا حالة لا موجب للعقاب، حالات الشك في التكليف، بل يقبح العقاب، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيا. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها يا هي أنها أحكام العقل العملي بالقبح تطبيقات له. تطبيقات شنو يعني تطبيقات؟ يعني مصادق لحكم العقل بقبح الظلم، تطبيقات له. لمن يعود الضمير؟ مصادق لحكم العقل بقبح الظلم. وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته، كلمات من؟ المحقق الأصفهاني وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له. شنو لا محصل له؟ شوية كتبوا مختصرا، أنا شرحته ما نعيده، لأنه قضية بشرط المحمول، قضية بشرط المحمول، كقولنا زيد القائم قائمون. هاي بس تذكير لكم للشرح، هاي لا بس تذكير لكم، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب حق الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة. شنو الظلم؟ جابوني سلب حق الغير. شنو الحق؟ ما يقبح سلبه، فصارت ما يقبح سلبه قبيح، وصار شنو؟ قضية بشرط المحمول.
وهذا الحق، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، هو بنفسه، دير بالكم، هذا الحق بنفسه، سلب الحق قبيح مو بعنوان ظلم، بنفسه سيد الصدر يقول مو بعنوان الظلم، بنفسه سلب الحق قبيح. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مرتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة، وهو في المقام، ياهو الحق هنا في المقام، مقامنا، مثالنا، حكينا، شياهو حق الطاعة. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراق عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه. يعني شنو ولو لم يصل بوجه؟ ولو بدرجة الاحتمال. يعني شنو؟ من المسلم أنه حالة القطع بعدم التكليف غير مشمول لحق الطاعة. نعم، عند القطع بعدم التكليف غير مشمول لحق الطاعة. أما العلم بالتكليف، احتمال التكليف، فإحنا ندرك بعقولنا أنه مشمول لحق الطاعة، وأنتم تقولون أنه غير مشمول بحق الطاعة، وهذا عودا على بيت وهو نفس عين المتنازع عليه. هاي بوجه كتبونها، لازم تكتبونها، ولو بدرجة الاحتمال، أي نقطع بعدمه. فالقطع بعدم التكليف مسلم أنه غير مشمول لحق الطاعة. الوجه الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين. الأخوة اللي تحفظوا أتمنى يسمعون التسجيل السابق.